بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق الكلام يا إخوة عن جملة من الأصول العلمية المهمة، والتي كان من أهمها أن نعلم السلام الله حياكم الله السلام ورحمة الله حي الله يا مرحبا الله يحييك السلام ورحمة الله يا مرحبا حياكم الله. سبق الكلام عن جملة من الأصول العلمية المهمة التي حاصلها وخلاصتها أن من خالف أهل السنة في مصدر التلقي أو في أصل من أصولهم أو في مسألة إجماعية فإن هذا ليس من أهل السنة. ثم عقدنا بذكر افتراق الأمة المسلمة، وذكرنا فائدة دراسة علم الفرق، وأوردنا جملة من الفوائد والتي من أهمها معرفة أصول ومنطلقات أهل البدع، وكذلك أن يحذر المسلمون من أسباب الافتراق وأسباب الاختلاف والتنازع، وكذلك حتى نعلم جميعا صفاء منهج أهل السنة والجماعة، ونعلم مدى البعد الذي يتصف به منهج أهل السنة عن أسباب الضلالة وأسباب الغواية. وكذلك من جملة الفوائد معرفة قبح البدع، فإن الضد يظهر حسنه إيش؟ الضد، ومن ضدها تتبين الأشياء. هنا يا إخوة الكلام اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن نبذة عامة عن نشأة وتاريخ الفرق. طبعا لا يخفى على أحد بأن الفرق والبدع لم تظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلكم أن هذا الزمن هو زمن الرسالة، ولا يمكن أن تظهر بدعة في زمن يتنزل فيه الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه ببساطة يقال أيما حدث يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حكمه فيه فينتهي الأمر. لكن السلام عليكم، لكن يا إخوة يعني وقعت جملة من الأخطاء في الزمن النبوي فقومها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج يوما على أصحابه وكانوا يتكلمون ويخوضون في إيش؟ في القدر. نعم، يخوضون في القدر خوضا على خلاف المعهود، على خلاف ما جاء به النص من حيث التوسع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وكأنما تفقأ في وجه حب الرمان، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا على من كان يخوض، قال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، قال ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، إنما هلك من كان قبلكم بذلك، إنما هلك من كان قبلكم بإيش؟ بذلك، يعني بخوضهم خوضا في نصوص وموارد الشرع على خلاف ما حده النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما جاء ثلاثة النفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته وكأنهم تقلوها، استقلوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم أنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام. لما استقلوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فأصوم ولا أفطر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا الحال، لأنه ليس حالا نبويا، ليس حالا شرعيا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ثم كذلك قصة ذو الخويصر التميمي، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام بغيبة جاءته من اليمن، فقال ذلك الرجل ذو الخويصر رأس الخوارج، قال: اعدل اعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك، من يعدل إلا ما أعدل. فأراد عمر أن يضرب عنق هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، سيخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، وفي ألفاظ وروايات: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي ألفاظ: خير قتلى من قتلوه وشر قتلى تحت أديم السماء. فأنتم تلحظون من خلال هذه الأحاديث أن جملة من الأخطاء وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه عالجها صلوات ربي وسلامه عليه. ثم لما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، وصار الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، صار الخليفة أبو بكر رضي الله عنه، صارت هناك إيش؟ حالات ردة، فارتد قوم من العرب فنكصوا وتركوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ولما أنكر بعض الصحابة عليه ذلك القتال، قال: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. فقاتل أبو بكر المرتدين الذين تركوا الدين جملة، وقاتل كذلك فئة أخرى سماها العلماء بالمرتدين، وهم من منعوا الزكاة، منعوا الزكاة، لم يكونوا مرتدين بالمعنى الاصطلاحي المعروف أنهم تركوا الدين وخرجوا من ملة الإسلام إلى ملة الكفر، لكنهم لما تركوا شيئا واجبا وتواطؤوا على تركه قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قاتلهم عليه رضي الله تعالى عنه.
مش
نعم
مش
لا يلزم القتال التكفير. فأبو بكر قاتل فئة،
بس يلزم من ترك الزكاة،
يلزم من ترك الزكاة جحودا للتكفير، لكن ترك الزكاة أولا لا. هؤلاء الذين تركوا الزكاة إخوان كان سبب قوي، لكن باختصار الذين تركوا الزكاة يسمون بالفئة الباغية، يعني هم هؤلاء يدخلون في فئة البغاة. تمام، البغاة هي الطائفة الممتنعة عن أداء واجب أو أداء حق للإمام. هؤلاء ما واجب وفرض الإمام تجاههم أن يقاتلهم حتى إيش؟ يذعنوا. هؤلاء سموا بالمرتدين، يعني تسمية لا يراد حقيقة معناها أنهم ارتدوا عن الإسلام جملة، لكنهم تأولوا بعض الآيات، حيث كان يظن هؤلاء أن الزكاة إنما تعطى فقط لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتأولون قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكانوا يظنون أن هذه الزكاة خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، فما دام قد انتقل رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فبالتالي لا تؤدى الزكاة، فكانوا يتأولون. لكن مع ذلك أبو بكر قاتلهم على منع هذه الفريضة العظيمة. المقصود من هذا يا إخوان أنه في عهد أبي بكر حصلت حالات من الردة، قاتلهم أبو بكر على إما على ردتهم وإما على تأولهم. وكذلك بعد موت أبي بكر رضي الله عنه واستلام الخلافة من عمر رضي الله تعالى عنه، ظهرت أيضا بعض الحالات النادرة والقليلة، كمثل صبيغ بن عسل الذي كان إيش يفعل هذا يا إخوة؟ وكان يستدل بمتشابه القرآن، وكان يشوش على عامة الناس من خلال ضرب آيات القرآن بعضها ببعض. هكذا صبيغ بن عسل، صبيغ، فكان يستدل بمتشابه القرآن. فلما بلغ خبره إلى عمر رضي الله تعالى عنه طلبه وجمع له العراجين ثم ضربه حتى أدمى رأسه. ثم إن صبيغ بعد ذلك قال لقد ذهب ما كان في رأسي أمير المؤمنين، فما عاد يستدل بالمتشابه ولا يثوب في عقول الناس تلك المتشابهات. ثم لما آل الأمر يا إخوة إلى عثمان رضي الله عنه، ما الذي ثار في ذلك الوقت؟ ثارت فتنة الخوارج، وهنا في زمن عثمان يمكن أن نقول بأن البدعة قد أصلت برأسها. أول زمن خرجت فيه البدعة هي في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، حتى ظهرت السبائية أتباع عبد الله السبأ اليهودي، ثم آل الأمر إلى قتل عثمان رضي الله عنه، ثم انتقل الأمر إلى علي رضي الله عنه، حيث في العام 37 هجرية ظهرت الخوارج، ظهرت الخوارج. وبعد الخوارج في آخر القرن الأول ظهرت بدعة القدرية وبدعة المرجئة. فأول البدع ظهورا في زمن علي هي بدعة الخوارج، وهي كفرقة لها أصولها، ثم ظهرت بدعة القدرية وكذلك بدعة المرجئة. ثم من العام يا إخوة 100 هجرية إلى عام 150 ظهرت البدعة الكلامية. من العام 100 إلى 150 ظهرت البدعة الكلامية، بدعة الجهمية أول شيء، بدعة الجهمية. ثم تولدت عقيد الجهمية سائر البدع الكلامية من معتزلة ثم كلابية ثم أشعرية ثم ماتريدية. فالبدع الكلامية برزت وأطلت برأسها القبيح ما بين العام 100 إلى عام 150 في أوائل الدولة العباسية، في أوائل عمر الدولة العباسية، وقيل في أواخر الدولة الأموية، ثم قويت ونشطت البدع الكلامية في أوائل عصر الدولة العباسية. وأيما يكن الأمر يا إخوة، فالبدع ظهرت من آخر القرن الأول حتى منتصف القرن الثاني، وكانت قد استقرت هذه البدع، استقرت وعليكم السلام ورحمة الله. فظهرت كما قلنا بدعة من؟ بدعة الجهمية على يد من؟ الجهم صفوان الذي شيخه من؟ الجعد بن درهم. ثم ظهرت بدعة المعتزلة على يد من؟ على يد وفر بن عطاء وعمر بن عميد، وسيأتي الكلام عن هذه الفرق. ثم ظهرت بدعة من؟ الكلابية، نسبة لمن؟ محمد بن سعيد بن كلاب شيخ الأشعري. ثم ظهرت بدعة من؟ بدعة الأشعري، نسبة لأبي الحسن الأشعري. ثم بدعة من؟ الماتريدية، نسبة لمن؟ لأبي منصور الماتريدي. هذا أخواني الخط التاريخ السريع للبدع. ثم ظهرت بدعة إيش؟ التصوف. والتصوف إخوة قديم في أصله، التصوف في أصله قديم، لكنه بعد هذه الفرق، يعني خرج التصوف متأخرا. وكان التصوف يا إخوة كان في أوله سلوكيا، كان التصوف في أوله سلوكيا، يقوم على إيش؟ يقوم على الغلو في العبادة والانحراف في السلوك، كمثل مفارقة الأهل والخروج في البلالي والمبيت في أماكن الحشائش أو الحشوش، معذرة، الحشوش وأماكن القادورات، ومصاحبة حتى الدواب والبهائم من باب ما يسمونه تربيض النفس ورياضتها. وهذا كله على خلاف الهدي النبوي، وسيأتي الكلام إخواني عن التسلسل يعني المتعلق بالتصوف، لكنها إشارات فيما يتعلق بالتسلسل الزمني لظهور البدع، لظهور البدع. نعم، طبعا إخوان التصوف بدأ كما قلنا إيش؟ سلوكي، يقوم على الغلو في العبادة والانحراف في السلوك، ثم صار بعد ذلك فلسفيا، صار فلسفيا. نعم،
نسمع أن التصوف
في
البداية
معنى حسن؟ كل ما كان على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فليس حسنا باختصار. لكن الذي نقوله هنا أن البدع تتفاوت قبحا بحسب بعدها عن إيش؟ عن مصدر الهدي. فكلما ابتعد التصوف أو ابتعدت البدعة عموما يا إخوة عن مصدر الهدي، عن الوحي، عن الكتاب والسنة، كلما ابتعدت كلما زادت إيش؟ سوءا، وزادت شرا، وزادت غلظة. فقد تكون بدعة مثلا بدعة التصوف في أوله الذي كان يقوم عليه الجنيد وسهل بن عبد الله التستري وامثال هؤلاء، هذا لم يكن تصوفا بدعيا بالمعنى المعروف اليوم بحيث يكون مستنكرا من كل وجه، لا، هو كان بجزء منه مستنكر، لكن هؤلاء المتصوفة كانوا على مستوى من العقيدة مقبول، بل كانت عقيدتهم صحيحة، وكانوا ينصون على أن طريقتنا هي الكتاب والسنة، وأن الميزان الذي نقيس به تصرفات الخلق وأفعال الناس هي الكتاب والسنة. فالتصوف في أوله كان إيش؟ كان يصح أن نقول كان تصوفا مقاربا جدا لمذهب أهل السنة والجماعة، وكان من حيث الاعتقاد كان اعتقادا صحيحا، لكن كما قلنا الانحراف وين حصل؟ إخوان، حصل في السلوك بداية، ثم بعد ذلك لما دخلت البدع إلى التصوف ودخلت الفلسفة، بعد ذلك أصبح التصوف تصوفا باطلا، وأصبحت هذه البدعة بدعة مغلظة، بدعة التصوف. ولا شك أن ما عليه أمثال ابن الفارض وابن التربيساني وابن سبعين والحلاج، لا شك أن هذه البدع التي خالطوها والتي أتوا بها واعتقدوها أنها بدع مكفرة، وإن كنا لا نكفر أعيان هؤلاء إلا يعني بأدلة وبراهين وبقيام حجج، لكن لا شك أنهم لابسوا كفرا، لابسوا كفرا. فبالتالي هل نستطيع أن نقول أن التصوف في أول حسن؟ نستطيع أن نقول أنه لم يكن مذموما من كل وجه، هكذا نقول، وأنه كان يقوم على انحراف السلوكيات مع صحة اعتقاد، هكذا. نعم، طيب، إذن إخواني هذا الخط التاريخي لظهور البدع. ثم انتقل المصنف غفر الله له وللسامعين إلى ذكر أسباب افتراق الأمة وظهور البدع. ما الذي أدى يا إخوة إلى افتراق الأمة وإلى ظهور البدع؟ أولا يا إخوة، أسباب ظهور البدع ظاهرة ولا تخفى، أعظمها وأولها ما هو؟ المخالفة في مصدر التلقي. لذلك يا إخواني أشد ما يحتاجه الناس اليوم هو تعظيم الوحي في قلوب الخلق، أشد ما يحتاجه الناس اليوم وما يجب أن يهتم به الدعاة والمصلحون اليوم هو أن يعظموا الوحي في قلوب الخلق، وأن يعلموهم لاتباع الحق، وأن لا نجاة ولا هداية إلا من خلال طريق واحد، هو طريق الوحي من خلال السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، هكذا الآية، وأن هذا صراطي مستقيما ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هناك سبيل وهناك سبل، فالسبيل واحد الذي هو الوحي، وهناك سبل وهي سبل الشيطان، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إلى ذلك السبيل، الذي من أخذ بسلوكه على هذا السبيل ضل وغوى عياذا بالله. إذن أول أسباب الانحراف يا إخوة هو بعد الناس عن مصدر الهداية، عن مصدر الوحي، والمخالفة في مصدر التلقي. طيب إخواني، للمخالفة في مصدر التلقي صور، للمخالفة في مصدر التلقي صور وأحوال. أول هذه الأحوال والصور يا إخوة ما عليه المتكلمون من تقديم العقل على النقل، من تقديم العقل على النقل. وذكرت لكم سلمكم الله فيما مضى عبارة الرازي وعبارة الآمدي، لما قال الرازي مستدلا ببعض الآيات فيما فيه نصرة لمذهبه، يقول وتدل على فساد قول الحشوية الذين يقولون نستفيد معرفة الله والدين من القرآن والسنة. طب من أن نستفيد معرفة الله والدين إذا لم تكن المعرفة مستمدة مستوحى من القرآن والسنة؟ من أين؟ وكذلك لما قال الآمري ولربما استدل الخصم ها هنا ببعض الظواهر من القرآن والسنة وهي بأسرها ظنية ولذلك أعرضنا عنها حتى لا نشغل الزمان بإرادها، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فبالتالي يا إخوة المتكلمون يقدمون العقل على النقل، وإذا قلت لهم ذلك أنكروا هذا وهم كذابون في ذلك، فإنهم والله يقدمون العقل على النقل، وهذه أمثلة كما ذكرنا جلية واضحة على تقديمهم العقل على إيش؟ على النقل. وإلا أنا أسأل ما الذي يحملهم على أن لا يسلم بما دل عليه الشرع ودل عليه ظاهر القرآن وظاهر السنة. الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا في كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول كذا وكذا. ما الذي يمنعهم أن يأخذوا بهذه الظواهر؟ وهذا خبر الله الصادق وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام الصادق. لماذا يسلطون سيف التأويل ويجعلون الشرع يمر على العقل، على عقولهم طبعا، على عقولهم وقواعدهم الكلامية، فما قبلته القواعد الكلامية مرروه، وما لم تقبله رفضوه ولم يأخذوا به وحمروا على أوجه بعيدة من التأويلات الفاسدة. إذن هم يقدمون العقل على النقل بلا شك. نعم. إذن إخواني، أول أسباب الانحراف إيش؟ تقديم العقل على النقل. طبعا إخواني، إيش أساس المصيبة عند المتكلمين؟ وما الذي أدخلهم في هذا الأتون الخطير؟ ما أسسه لهم الرازي مما يسمى بالقانون الكلي، وهذا إخواني تدرسونه في العقيدة في المراحل المتقدمة. الرازي أسس قانون سماه القانون الكلي، وهو قانون تعارض العقل مع النقل. حاصل القانون هذا الكلي يا إخوان هو التالي: قالوا العقل هو الذي دلنا على صحة الشرع وعلى صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ هذا الحد الآن صحيح. إحنا كيف عرفنا صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف عرفنا صحة الإسلام؟ بالعقل. يعني إنسان مجنون يستطيع أن يعرف صحة الإسلام؟ لا، ما بيعرف. لكن الدلائل والبراهين العقلية التي جعلها الله براهين هي التي دلتنا على أن هذا القرآن حق وعلى أن هذا الرسول حق عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن العقل دليل، هو الذي دلنا على صحة الشرع، تمام؟ قالوا إذن لا بد أن يقدم العقل على النقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي دلنا على صحة النقل وعلى صحة الشرع. فإذا قدمنا الشرع عند التعارض، إذا قدمنا الشرع على العقل، فقد أبطلنا إيش؟ أبطلنا المدلول، وبالتالي يعود الإبطال على الدليل. يعني باختصار إخواني، لما أقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ، هذا دليل صح؟ صح؟ دليل. إيش مدلوله؟ أن صلاة المحدث باطلة، صح؟ لو جئت أنا وقلت لا صلاة المحدث مش باطلة، على ماذا يعود هذا؟ يعود على الدليل بالإبطال، صح؟ كأنني كذبت الحديث، كأنني كذبت الدليل. فإذا لما هم يقولون، لما نحن نقدم المدلول ونأخذ بدلالته التي تخالف الدليل، إحنا أبطلنا الدليل، ففي هذا إبطال للنقل والعقل معا، هكذا يقول. لأن إبطال المدلول إبطال للدليل. ونحن إخوان نعكس القضية عليهم، أهل السنة عكسوا القضية عليهم، ولا يستدل مبتدع بدليل إلا كان في هذا الدليل، وبدليل طبعا صحيح، إلا كان في هذا الدليل قلب على دليله. أهل السنة قالوا لا، إذا تعارض العقل مع النقل يقدم النقل على العقل. ليش؟ لأنه الذي دلنا على صحة الشرع هو العقل، صح ولا لا؟ إذن العقل دليل والشرع مدلول، والعقل قد أخبر بصحة وآمن بصحة الشرع، فإذا وجب تقديم الشرع على النقل لأنه مدلول. فإذا أبطلنا المدلول أبطلنا الدليل كذلك. يعني ليست قضيتكم بأولى من قضيتنا، واضح إخواني؟ هم لما قالوا تقديم الدليل أو تقديم المدلول على الدليل فيه إبطال للدليل والمدلول، نحن نقول تقديم الدليل على المدلول فيه إبطال للدليل والمدلول كذلك. أنت لما تقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ، لو قلنا أن هذا الحديث لا يقبل، إيش على ماذا يعود الأمر بالنسبة للدلالة؟ تبطل الدلالة كذلك. فأنت إذا قدمت العقل على النقل وأبطلت دلالة المدلول، أنت بالمحصلة تبطل دلالة المدلول كذلك. واضح؟ فبالتالي لا يصح أن يقال بتقديم العقل على النقل، كما أنه لا يصح أن يقال بتقديم النقل على العقل بإطلاق. ما المقدم يا إخوة؟ المقدم هو القطعي مطلقا، المقدم هو القطعي مطلقا. بمعنى أنه قد تكون هناك دلالة عقلية قطعية، هناك دلالة نصية ظنية. إيش المقدم؟ أنا أسألكم إيش المقدم؟ العقلية القطعية إخواني، هذا قولا واحدا، قولا واحدا. يعني أنا أسألكم الآن، هناك دلالة قطعية عقلية علمية تدل على أن الأرض كروية، تمام؟ وهناك دلالة ظنية شرعية وهي قوله جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها، مدها وألقاها. هذه دلالة قطعية ولا ظنية؟ طيب إذا جاءت الدلالة العقلية الصحيحة العلمية المعتبرة على أن الأرض كروية، ثم كانت هناك في القرآن دلالة ظنية، إيش الذي يقدم؟ العقلية قطعية أخواني، صح ولا لا؟ هل في هذا انتقاص للدلالة الشرعية؟ لا، لكن دلالة النص ظنية ودلالة العقل قطعية، هنا فيقدم القطع على الظني. لكن أنا أسألكم الآن، هل يمكن أن تتعارض دلالتان قطعيتان عقلية وشرعية؟ مستحيل أخواني، ما في. القطعيان لا يتعارضان، لأن شرع الله هو شرعه وقرآنه ودينه، وكذلك الواقع هو خلقه جل وعلا، فلا يتعارض خلقه مع شرعه سبحانه وتعالى.
شو
الظنية
في الدحاها؟
نعم،
شو الظنية في الدحاها؟
هل يستدل بها البعض على أن الأرض كروية؟ هل دلالتها قطعية ولا ظنية؟ على أنها منبسطة مسطحة مش كروية، واضح؟
ظنية في تفسير دحاها.
أيوة نعم، ظنية في تفسير دحاها على أنها منبسطة، ودلالة العقل أو العلم الصحيح على أنها كروية. ما الذي يقدم؟ تقدم دلالة العلم. ابن تيمية نقل الإجماع الفلكيين قديما على أن الأرض هي كروية، ليست من مسطحة. إذن إخواني، والكلام في هذا طويل وطويل جدا، ونحن قد خرجنا عن موضوعنا. نعم تفضل، إيش الذي عندك؟
مثال الطبقة الثانية بأن العقل قاضي، الشرع
قاضي والعقل شاهد، فمتى ما شاء القاضي طرد الشاهد.
ضرب مثال الشيخ منصر لاعب كان أخذ هيك، أنت مثلا جيت على الطريق وفي عندك وجع مثلا في إيدك، فسألت فلان، فدلك على الطبيب أنك في المكان الفلاني، رفع الطبيب لفلان وكتب لك الدواء، ثم رجعت للشخص فسألك شو قال لك؟
صحيح،
سألك شو حكى لك؟ قال كتب لي الدواء الفلاني، قال لك لا خذ الدواء الفلاني، ليش رد عليك؟ أنا اللي دلتك على الطبيب.
هذا مثال مستقيم. ومثله يقال لو أن رجلا جاء إلى قرية، مش سأل عن طبيب، سأل عن أعلم أهلها، سأل عن مفتيها، فلقي عاميا، فسأل هذا الضيف أو الزائر أو المسافر هذا العامي، قال له أين المفتي؟ فقال في مكان كذا وكذا، فذهب إلى المفتي ذلك الزائر وسأله في حكم ما، فأجابه المفتي، فخرج هذا من عنده، فلقيه من؟ لقيه هذا العامي، فسأله ماذا قال لك المفتي؟ قال سألته بكذا وقال قال لي كذا وكذا، فقال له العامي لا يصح هذا الكلام، فتوى المفتي خطأ. فقال له الزائر، قال له كيف خطأ وأنت لست عالما كمثلي؟ قال ألست أنا من دلك عليه؟ فرد عليه ذلك الزائر، قال أنت وإن دللتني عليه فإنك تعرف أنه عالم فقط، لكنك لست بمستوى علمه ولا بقدرة أن تجيب على المسائل وأن تكون مجتهدا كمثله. وكذلك إخواني، حار العقل مع النقل، حار العقل مع النقل، العقل دلنا على صحة الشرع صحيح، لكن هل العقل إخوة قادر على أن يحاكم تفاصيل الشرائع فيقبل منها ما يريد ويرد منها ما لا يفهم ولا يعقل؟ لا. لذلك إخواني ابن تيمية إيش كان يقول؟ كان يقول والعقل والشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالات العقول. الشرع يأتي بإيش كون؟ بمحارات. الشرع قد يأتي ما يحيرك، أشياء عظيمة، لكن هل يأتي الشرع بمحالات؟ يعني بما هو محال؟ لا قطعا، ما في الشرع محال أخوان، الشرع ما جاء بالمحالات. لذلك قالوا علم العليم وعقل العاقل اختلفا، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ العقل قال أنا الذي أحرزت غايته، العلم قال أنا الذي أحرزت غايته، والعقل قال بها الرحمن قد عرف، العلم قال أنا الذي أحرزت غايته علم، والعقل قال بها الرحمن قد عرف، أنا من خلالي عرف الرحمن جل وعلا. فأفصح العلم إفصاحا للعقل، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصفا؟ بالعقل أم بالعلم؟ بالعلم. فأفصح العلم إفصاحا فقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. إذا العلم إخوان الشرعي هو السيد، والعقل مسود، والعلم هو المتبوع، والعقل تابع. لا يمكن إخوان يكون العقل هو السيد على الشرع والمهيمن عليه كما عليه أهل الكلام. مقصود إخواني إذن أعظم أسباب ظهور البدع إيش؟ مما يندرج تحت المخالفة في أصله أو في مصدر التلقي إيش؟ تقديم العقل على النقل. طيب، تقديم العقل على النقل، نمر سريع إخواني تأخرنا جدا. الثاني تقديم الرؤى والمنامات والتجارب على الشرائع الثابتة. والثالث الاعتماد على الأحاديث المكتوبة والمرفوعة. ثم ذكر ثانيا، طبعا إخواني عندكم دال في صفحة 54، دال شفتوها، دال دال حطوها 2 وها 3 وواو 4 وما بعدها اللي التأثر بأرباب الديانات الأخرى 5، وفي الصفحة التي تليها حاء حطوها 6، اجعلوها 6. نعم، لأن هذه أولا، أو اجعلوها ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا. نعم، أما ألف العقليات وتقديمها على النقليات فهي مندرجة تحت المخالفة في مصدر التلقي، وكذلك تقديم الرؤى والمنامات والكشف والوجد والذوق والحكايات على إيش؟ على الشرع الثالث. وكذلك الاعتماد على الأحاديث المكتوبة والموضوعة والمنكرة. وأهل السنة بريئون من كل هذا يا إخوة، أهل السنة لا يقدمون العقل على النقل، ولا يستدلون بالرؤى والمنامات والكشف والذوق والتجارب كما عليه الصوفية الغلاة منهم. فأهل السنة أسعد الناس بالحق، أسعد الناس بالحق. طيب إخواني، ثانيا أخذ العلم عن غير أهله، وهذا معروف. فالذي يأخذ العلم عن غير أهله من الأصاغر ومن أهل البدع ومن غير المختصين لا يوفق للصواب ولا يهدى للحق. ثم كذلك إخواني ثالثا الغلو في الدين، حيث الخوارج لما غلوا في دين الله تبارك وتعالى وحملوا النصوص على غير محملها وعلى غير وجهها الصحيح ضلوا وأضلوا. وكذلك يا إخوة الروافض أيضا من نفس الباب لما غلوا في آل البيت ورفعوهم فوق منزلتهم التي يجب أن يكونوا فيها أيضا ضلوا وأضلوا. ثم كذلك رابعا الرد على المخالف بغير طريقة القرآن والسنة. لذا إخواني كان من أبرز ما أوقع الأشعرية في البدعة أنهم ردوا على المعتزلة بإيش؟ بعلم الكلام، بعلم الكلام، فتأثروا وتشربوا بدعا من بدع المعتزلة. لذلك الذي يتأمل في أصول المعتزلة يعلم بالقطع واليقين دون أدنى شك أو ريب أنهم تأثروا بأصول إيش؟ المعتزلة، بأصول المعتزلة. وأجل مثال على هذا يا إخوة إيش؟ دليل حدوث الأجسام. كيف يستدل الأشعرية على وجود الله سبحانه وتعالى؟ بدليل حدوث الأجسام، أو بدليل ما يسمى الجوهر والعرض، بدليل الجوهر والعرض أو حلول الحوادث أو حدوث الأجسام. صورة هذا الدليل هو أن المخلوقات، أي مخلوق هذا تحل به الحوادث، طبعا تبسيطا لهذا الدليل، أي مخلوق، الإنسان مثال على هذا، الإنسان مخلوق. كيف عرفنا أنه مخلوق؟ عرفنا ذلك من خلال أنه محل للحوادث. هذا الإنسان تحدث به الحوادث، يغضب ويرضى، يفرح ويحزن ويضحك، تحل به الأمراض ثم يشفى من هذه الأمراض، إذن هو محل هذه الحوادث. وهذه الحوادث بين قوسين، بين قوسين الأعراض، يسمونها الأعراض، لأنها إيش؟ ليش سميت أعراض يا إخوة؟ لأنها تعرض وتزول، تعرض وتزول، عرض ليس ثابتا. هذه الأعراض يا إخوة لا تبقى زمانين، يعني تذهب وتأتي، تذهب وتأتي. إذن هذه الأعراض لا تنفك عن الأجسام. تأملوا، الجسم لا ينفك عن الأعراض، وهذه الأعراض إيش؟ تعرض وتزول، تذهب وتجيء، وهذا دليل حدوثها، دليل حدوثها أنها تذهب وتجيء، تأتي وتروح، وهي لا تنفك عن الجسم. إذن الجسم إيش؟ حادث، لأن الأعراض حادثة والأجسام لا تنفك عن الأعراض. فإذا الأجسام هذه حادثة ويمتنع حوادث لا أول لها، يمتنع حوادث الأول لها. إذن هذه حوادث الأعراض لها أول، ممتنع أن لا يكون لها أول. ولأجل هذا الدليل إخواني نفوا عن الله جل وعلا إيش؟
الحدود.
إيش؟
الحدود.
إيش معنى الحدود؟
الحدود
الصفات اللي إيش أحسن الفعلية. أيوة الصفات الفعلية نفوا عن الله الصفات الفعلية. قالوا لأنه إخواني إذا بدهم يثبتوا الصفات الفعلية بدمروا حالهم، إذا أرادوا أن يثبتوها بدمروا أنفسهم، ينقضون الدليل الأعظم الذي أثبتوا فيه وجود الخالق وحدوث المخلوقين. إذا بده يثبت لك أن الله يغضب ويرضى في وقت دون وقت أو يتكلم كيف شاء ومتى شاء سينسف إيش أصل دينه ولن يسلم لك بذلك. طيب أيوة نعم. طيب إذا الرد إخواني على المخالفين بغير طريقة إيش القرآن والسنة فتلبسوا ببدع لأجل هذا. ثم يا إخوة أيضا التأثر بأرباب الديانات الأخرى أيضا هذا له أثر كبير على المسلمين وعلى دخول بدع فيهم. فهناك بدع إخواني دخلت على المسلمين من أين؟ من الديانات الشرقية والديانات الهندوسية ومن مما عليه الفلاسفة الأولون والأقدمون، ودخلت بدع من النصرانية ودخلت بدع من اليهودية. فمثلا عبد الله بن سبأ إخواني الذي أدخل الرفض على المسلمين إيش أصل ما أصله؟ يهودي إخواني. غالب كتب التاريخ تذكر أنه يهودي، فهذا شبه اتفاق. بعضهم يقول أنه تأثر باليهودية لكن أقرب أنه يهودي، كان يهوديا. بدعة القدرية يا إخوة، القدرية كيف دخلت على المسلمين؟ دخلت عن طريق رجل كما ذكر أهل العلم، دخلت عن طريق رجل نصراني. ما اسمه؟ إيش؟ يا سلام عليك، سوسن ولا سنسوي؟ صحيح جزاك الله. طيب عن طريق رجل اسمه سوسن وقيل سنسوي، سنسوي ولعل الأول أصوب أنه اسمه سنسوي. نعم. فبالتالي إخواني هناك تأثير مباشر من أرباب الديانات الأخرى على من على المسلمين. ثم كذلك إخواني أخيرا أيضا مما كان له أثر في دخول البدع على المسلمين إيش؟ تعريب كتب الفلسفة، حيث عرضت كتب الفلسفة في أوائل الدولة العباسية واحتفى بها المأمون. نعم. وترجمت ونشرت، فكانت سببا يا إخوة سببا عظيما في إدخال إيش في تقوية الاعتزال، في تقوية الاعتزال. فلما انتهض الأشعرية للرد عليهم تأثروا بإيش؟ ببدعهم. انتهضوا للرد عليهم بأي مسلك وأي طريق؟ طريق علم الكلام. علم الكلام إيه نعم. الذي هو إخواني هذه إخواني مسألة معلش يعني لعل فائدة أن أذكرها. شو الفرق إخواني بين الفلسفة وعلم الكلام والمنطق؟ هذه يعني أشياء مهمة جدا. إخواني باختصار الفلسفة هي كلمة مكونة من شقين، من فيلة صوفة، فيلة صوفة معناها محب الحكمة. فالفلسفة إخواني اختصارا هي العلم المحرر من أي قيد. الفلسفة العلم المحرر من أي قيد، وهذه هي الفلسفة العلم المحرر من أي قيد إلا من قيود العقل فقط، يعني لا يخضع لأي شيء إلا للعقل. والفلسفة إخواني أنواع، هناك فلسفة إشراقية وهي متعلقة بالإلهيات، هناك فلسفة طبيعية. طبعا الفلسفة الإشراقية هي التي تسمى الميتافيزيقا أو الميتافيزيقية التي تسمى وراء الطبيعة، يعني إيش معناته؟ تبحث في الإلهيات، تبحث الغيب، هذه فلسفة إشراقية تسمى. هناك هون فلسفة طبيعية تبحث العلوم الحياتية، تبحث الطب، تبحث الفيزياء. وهناك هون فلسفة ثالثة تبحث في الرياضيات، في الرياضيات، في علم الرياضيات. تمام. والفلسفة يا إخوة إذن الفلسفة بأقسامها المستنكر منها هو المتعلق بإيش؟ بالإلهيات أو بالإشراقيات أو بما وراء الطبيعة. وهذه الفلسفة إخوان هي التي أسسها من؟ أرسطو. أسسها من؟ أرسطو، هو الذي تكلم في الإلهيات وكلامه فيها قليل وخطأه فيها كثير. لما اجتهد وتحرر يعني أصبح يخضع الإله والغيب بعقله تحرر من أي قيد من الشرائع ومن آثار النبوات، تحرر. فأخطأ كثيرا مع أن كلامه في الإلهيات يا إخواني قليل أرسطو. فالفلسفة إخواني إذن لها فروع متعلق منها بالعلوم الحياتية والفيزياء والطب والرياضيات، ومنها المتعلق بالإلهيات. الذي ينقده أهل العلم هو المتعلق إيش بالإلهيات. أما ما يتعلق بالطب والعلوم الحياتية والعلوم الرياضية هذا الأمر فيه سهل، الأمر فيه يعني ليس مستنكرا، لكن المستنكر هو البحث الإلهي المتحرر من أي آثار أو من أي أثر من آثار النبوة. إذن إخوان هذه الفلسفة باختصار شديد. الفلسفة اثنين إخواني، علم الكلام، علم الكلام، أو قبله إخوان علم المنطق، خلينا علم المنطق معلش المنطق إخوان. علم المنطق هو العلم الذي يضبط الاستدلال، أو العلم الذي ينظم العقل من حيث صحة الاستدلال. هذا المنطق، هي القواعد التي تضبط العقل فتجعله يسير سيرا صحيحا حال استدلاله. هذا المنطق. فالمنطق إخواني علم عقلي مجرد، المنطق علم عقلي مجرد، واضح؟ يعني فقط مختص بقواعد العقل أو القواعد التي تضبط استدلالات العقل. نعم؟ أحسنت. هي القواعد التي تعصم الذهن من الزلل حال الاستدلال. يعني مثلا لو جيت قلت لكم مثلا كمثال، أعطيك مثال عن واقع، مثلا قلت لكم أهل البدعة من أسباب بدعتهم أنهم يخالفوننا في مصدر التلقي، صح؟ جيت بعد ما قلت لك أهل البدعة لا يخالفوننا في مصدر التلقي، شو بتسميني هذه الحالة أنا؟ إيش؟ بيقول لي يا شيخ أنت متناقض، ومن أدلة وبراهين إبطال أي مقالة تناقضها، أي مقالة فيها تناقض شطب عليها، اضرب كبر عليها أربعة، تمام؟ هذا إخواني يتعلق بأي علم؟ المنطق.
إن المقال النقيضين لا يجتمعان قواعد منطقية.
أحسنت. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. إخواني يمكن ضرب يعني القلم هذا. لما أنا أقول لك القلم، هذا القلم لا يصح أن يقال أنه ساكن ومتحرك في آن، صح ولا لا؟ الكلام صحيح، لا يمكن، لأن هذا باب النقيضين إخواني، من باب النقيضين، الحركة والسكون من باب النقيضين. ما بصح أقول لك القلم ساكن ومتحرك في آن، بتقول لي يا شيخ أنت جمعت بين النقيضين وهذا غلط. غلط صح، أو الآن جمعت بين النقيضين، الآن كذلك لا يرتفعان، يعني لا ينتفيان. بينفعش أقول هذا القلم لا ساكن ولا متحرك في نفس اللحظة، بزبطش. وفي نفس اللحظة إذا كان ساكن قطعا مش متحرك، وإذا كان متحرك قطعا مش ساكن، إذا النقيضان لا يجتمع ولا يرتفعان، تمام؟ هذه قاعدة منطقية إخواني. طيب مثلا قولهم إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه يلزم منه الجسمية والأجسام متماثلة، هذه قاعدة إيش؟ قاعدة كلامية. أيوة. إذن علم الكلام يا إخوة هو عبارة عن علم، هو العلم هكذا، يعني خلينا أضبط التعريف في ذهني. العلم، العلم الكلام هو العلم الذي تقرر فيه العقيدة ويدافع عنها بالحدد والبراهين الكلامية. يعني هو العلم الذي من خلاله تثبت العقيدة وتدفع عنها الشبهات من خلال قواعد كلامية، وهذه القواعد الكلامية مستمدة من جمل شرعية، ومادة منطقية ومادة فلسفية. من وين مستمد علم الكلام إخواني؟ من 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 الشرع، من مجملات شرعية، مجملات شرعية، وكذلك مادة منطقية فيها علقة بعلم المنطق، وكذلك مادة فلسفية. تمام؟ إذا إخواني أصبح عندنا باختصار، باختصار باختصار إخواني، أساس العلوم العقلية التي نتحدث عنها الفلسفة، تفرع عنها إيش؟ علم المنطقي، وهو الجزء المجرد المتعلق بضبط الاستدلالات العقلية، وتفرع عنها كذلك علم الكلام مع أخذه مجملات شرعية ومجملات منطقية. يعني هو أخذ من الفلسفة، من المنطق، من الشرع. نعم، من الشرع. نعم صحيح. طيب يا رب. طيب وان ثم الكلام عن حديث الافتراق. حديث الافتراق لا بد أن ننهي الكلام عن حديث الافتراق اليوم. أظن قال أبو عثمان 7:15 جرس كأنه اليوم 7:15. صح، ممتاز ممتاز. طيب انتقل الكلام يا إخوة إلى حديث الافتراق. وحديث الافتراق يا إخوة رواه أصحاب السنن والمسانيد، وصححه جماعة من أهل العلم. وحديث الافتراق رواه كما قلنا أهل العلم بألفاظ وروايات مختلفة. حاصلها أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بافتراق الأمم السابقة، فأخبر بافتراق اليهود إلى 71 فرقة، وأخبر بافتراق النصارى إلى 72 فرقة، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بالوعيد لهذه الأمم، أو الوعيد للفرق التي فارقت الجماعة وفارقت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال كلها في النار إلا واحدة. فلما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الصفة البارزة للفرقة الناجية، إيش قال؟ قال هي الجماعة. ومن الجماعة يا إخوة؟ لما تقرأون في كتب السنة في هذا الحديث الجماعة، من الجماعة؟ إخوان الجماعة هم الصحابة، الجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم باختصار. فالجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا جاء مفسرا من إيش؟ في الرواية الأخرى قال من كان على مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابي. إذن النجاة يا إخوة والعصمة كما دلت عليها هذه الرواية إنما تكون في لزوم سبيل من؟ سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل العلمية المهمة يا إخوة يا كرام أن الصحابة كانوا على منهج علمي منضبط، هذه ذكرناها. الصحابة إخوة احفظوا هذا جيدا، الصحابة كان لهم منهج علمي في التعامل مع النصوص. أي نعم كانوا عربا وكانوا على الفطرة والبساطة وعلى السليقة والعربية، لكنهم لخلطتهم برسول الله عليه الصلاة والسلام تعلموا كيف يتلقون الوحي الذي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرفوا كيف يفهمونه ويتعاملون مع الأدلة، عرفوا هذا. فالصحابة كان لهم منهج في التعامل مع الوحي، لكن إخواني لم يكن لهم منهج مكتوب. وبرهان أن للصحابة منهجا يتعاملون من خلاله مع النصوص من خلال مقدمتين. المقدمة الأولى يا إخوة هي أن كل علم صحيح فإنه لا بد أن يكون ناتجا بالضرورة عن إيش؟ عن منهج صحيح. هل يمكن أن تكون هناك معارف صحيحة وثمار علمية من دون منهج صحيح؟ لا، مستحيل. أيوة مستحيل. إذن المقدمة الأولى التي تدل على أن للصحابة منهجا يتعاملون به مع نصوص الوحي، أولا أن كل علم صحيح لا بد أن يكون ناشئا عن منهج منضبط أو صحيح، هذا واحد. اثنين إخواني أن الكل متفق، على أن الصحابة هم الأعلم هو الأعلم والأفهم والأصح قصودا والأصفانيات والأصفانيات، نياته الأصفى رضي الله تعالى عنه، هو الأعلم والأتقى والأورع والأصح فهوما والأصح قصودا ونيات. فبناء على هذا إيش النتيجة تكون؟ أن الصحابة، أن للصحابة منهجا منضبطا يتعاملون من خلاله مع نصوص الوحي. لماذا؟ لأن الكل متفق على أن علوم الصحابة هي العلوم الأصح. إذا كانت علومهم هي الأصح إذن منهجهم، إذن لهم منهج، صح ولا لا؟ لهم منهج. لأنه لا يمكن أن يجمع العلماء على أن علوم الصحابة هي العلوم الأصح والأنضج والأحسن والأفضل ثم لا يكون لهم منهج. كيف؟ كيف الصحابة علومهم الأحسن وفهومهم الأصوب وقصودهم الأسلم ثم لا يكون لهم إيش؟ منهج. مستحيل هذا، لا يقول هو عاقل. لذلك إخواني الأصوليون، الأصوليون إيش يقولون؟ يقولون إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يحدث قول ثالث. إذا اختلف الصحابة على قولين في مسألة وأراد المجتهد أن يرجح، ما بصير يرجح ويحدث قولا ثالثا، ما بجوز، يرد قوله، يرد. لابد أن تبقى أيها المجتهد تدور بين القولين، ما تطلعش لقول ثالث. ليش طيب؟ لأن علوم الصحابة هي الأصح، ولا يمكن أن يكون اجتهادك أولى من اجتهادها أبدا. تبقى في فلكهم تدور. واضح؟ إذن إخواني، نعم نعم
صلى اربع خلف
الخلفاء عثمان صلى، نعم
ومبين انه لا بد ان يصلي ركعتين،
نعم
وعمر بن الخطاب لما استفسر من موسى الاشعري يعني شاهد في حادثه طرق الباب،
نعم
هذا يدل على ايضا على منهجيه وحوادث كبيره
التثبت، نعم صحيح صحيح لا شك فيها. نعم الحمد لله. بيأذن؟
نعم
سبحان الله. لا اله الا الله. طيب اخوان، اذا هذا الحديث يا اخوان فيه بيان ل الأصول المنهجية في التعامل مع الافتراق وفي فهم سنة الله في الافتراق، افتراق الأمة. أول هذه المعالم يا إخوة ونقف عليها باختصار وعلى عجل، أن هذا الافتراق هو افتراق في الأصول، هو افتراق في إيش؟ في الأصول وليس في الفروع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه إيش؟ العذاب، قال كلها في النار إلا واحدة. إذن هذا اللفظ وهذا الجزء من الحديث يدل على أن الفرق المخالفة لجماعة أهل السنة والجماعة للفرقة الناجية قد خالفتها في الأصول، وإلا لو كانت المخالفة في فروع أو في مسائل يسوغ فيها الخلاف والافتراق لما ترتب على ذلك هذا الوعيد الشديد. إذن هذا الخلاف يا إخوة خلاف في الأصول، في الأصول الدينية، خلاف في العقائد، خلاف في كبرى الأحكام. إذن هو خلاف في الأصول. ثم كذلك هذا الخلاف يا إخوة مراد لله جل وعلا كونا، وكل ما يقع في هذه الدنيا هو قطع المراد لله سبحانه وتعالى، والله جل في علاه هو الذي خلق كل شيء في هذه الدنيا من خير أو شر. إذا هذا الافتراق مراد لله سبحانه وتعالى، الله أراده إيش؟ إرادة كونية لا شرعية. الإرادة الكونية تقتضي الخلق والإيجاد لكن لا تقتضي المحبة والرضا. والواجب على المسلمين يا إخوة أن يدافعوا سنة الله الكونية بسنة الله الشرعية. لذلك الله جل وعلا ماذا قال شرعا؟ قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمر الله تبارك وتعالى بالاعتصام، وقال جل وعلا محذرا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، متفرقين متشتتين متشردين، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن سنة الله إخوة الكونية تدافع بالسنة الشرعية. الله جل وعلا قال في هذه السنة أعني الكونية، قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إيش معنى أمة واحدة؟ ملة واحدة على التوحيد. قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إيش قال الله عقب هذا؟ قال: ولذلك خلقهم. إيش معنى أخواني ولذلك خلقهم؟ هل خلقهم للاختلاف؟ لا، وإنما خلقهم جل وعلا للابتلاء والاختبار، هذا معنى ولذلك خلقهم. خلقهم حتى يكونوا فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق من المؤمنين وفريق من الموحدين. فمعنى ولذلك خلقهم أي خلقهم ليبتليهم ويختبرهم، فينقسموا بناء على حكمة الله جل وعلا إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. لذا قال مجاهد إخوة عند قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين، قال: هم أهل الباطل. إلا من رحم ربك، قال: هم أهل الحق، ليس فيهم اختلاف. نعم إخواني، هذه الملحظة الثالث أو المعلم الثالث في هذا الحديث، وهذا معلم مهم كما سائر المعالم السابقة، أن هذا الوعيد الذي ورد في الحديث من أن هذه الفرق في النار، هذا لا يقتضي تكفيرا يا إخوة، لا يقتضي تكفيرا، لا يستلزم التكفير، إنما يستلزم إيش؟ الوعيد، يستلزم الوعيد. لذلك إخواني إيش قال ابن تيمية رحمه الله؟ نعم، أحسن، لأنه أضافها لنفسه عليه الصلاة والسلام. إيش قال؟ قال في الصفحة الأخيرة صفحة 63، قال شيخ الإسلام: فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة كلهم فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان، مع أن حديث الثنتين والسبعين فرقة ليس في الصحيحين، يعني مختلف في صحته، بعضهم يضعف بعضهم يصحح. قال: وقد ضعفه ابن حزم وغيره، وقد رواه أهل السنن وروي من طرق، وليس قوله 72 في النار وواحدة في الجنة بأعظم، تأمل هنا الشاهد، بأعظم من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أليس الله توعد جل وعلا في هذه الآية الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بالنار وأنهم سوف يصلون سعيرا؟ فهذا ليس بأعظم، ليس بأعظم كما قال شيخ الإسلام، ليس بأعظم من مما جاء في هذا الوعيد، حديث 72 فرقة لما قال كلها في النار، ليس بأعظم من هذا الوعيد. فبالتالي كما أن هذا الوعيد الذي جاء في حق من يأكل أموال الناس الأموال التي يتم ظلما ليس مقتضيا لتكفير، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار ليس مقتضيا لتكفير، إنما هذا وعيد بدخول النار. وقال أيضا شيخ الإسلام قبل ذلك إخواني، قال في الصفحة 61 في آخرها، قال: ومن قال إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر، أو عفوا يكفر، هي الشد خطأ، يكفر كفرا ينقل عن الملة، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل، تأمل هو لدقة شيخ الإسلام، قال: فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين والسبعين فرقة، وإنما يكفر أو يكفر بعضهم بعضا ببعض، أو يكفر أو يك... نعم يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. يعني معنى هذا الكلام إخواني، ليس التكفير لكل مثلا من كان جهميا، لكل من كان معتزليا، لكل من كان رافضيا، هذا خطأ، إنما قد يكفر بعضهم بعض أعيان هؤلاء ممن كان جهميا ورافضيا، قد يكفر من أقيمت عليه الحجة وبلغه الحق ثم رده وأنكره، إيش حكمه؟ هذا كافر. فقد يكون من أرباب الفرق والمقالات من هو كافر، لكن هل هذا الحديث يقتضي تكفير كل أرباب المقالات جملة؟ لا، هذا الذي يقوله لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، تدخل بلا شك قولا واحدا، الرافضة من أول من يدخل في هذه الفرق أصلا، لكن هذا التكفير هل هو تكفير أو دعك من الآن الرافضة إلى أن هذا الحديث، هل النبي صلى الله عليه وسلم قوله كلها في النار يقتضي كفر جميع أفرادها؟ هنا الملحق، هنا الكلام، اللفظ هنا لا يقتضي التكفير. الآن التكفير الرافضة باجتهاد وبأنهم نقضوا أصل الملة وخالفوا أصول الإسلام الكبار هذا شيء ثاني، لكن أن يستدل بكفرهم بهذا الحديث لا، هذا خطأ. واضح؟ لكن من قال بأن الرافضة كفار ليش؟ لأنهم نقضوا أصول الملة، وقعوا في كذا وكذا وكذا، هم كفار علماءهم وعوامهم، هذا اجتهاد، هذا قال به أئمة كبار، تمام؟ لكن نعم؟ لا تفضل، إيش السؤال؟ من هو كافر؟ لا شك، لا شك. هل تظن أن من يقول من أهل السنة أن الرافضة ليسوا كفارا، هل تظن أن عند الله أنه ليس فيهم كفار؟ لا والله فيهم كفار،
من حيث الفرقة بالجملة تدخل،
من حيث الفرقة بالجملة بناء على هذا الحديث لا ليسوا كفارا، يعني لا يقال بكفر جميع أفرادها.
أنا لا أقول شيء معنا
نعم،
قلنا ليس
صحيح، صحيح.
قلنا لا
يستبدل الكفر، نعم صحيح، وعيدية، هذا وعيد، نعم صحيح.
الآن هذه الفرق التي
تدخل في إيش؟
في الثنتين وسبعين.
أيوة نعم.
هل هي كلها يعني الفرق الكافرة مثلا تعرف من الثنتين وسبعين؟
لا، الكافرة خارجة، زي القذيارية، زي البهائية، زي الدروز، هذه لا يعدون من المسلمين أساسا، الكفار من 72 لأنه
تصبح
من جملة، لأن تقول لا الحمد رسول الله ويدلون بالإسلام عموما بالشهادتين، ولكن نقضوا أصولا من أصول الإسلام.
نعم، إذا كانت المفارقة ظاهرة لهذه الجماعة مثل هم يعترفون بالكفر ولا
من لا يدين بالإسلام أصلاً أساساً، يقول لك أنا مسلم، القرآن مش كتابي، هذا خارج حسبة تماماً.
أما أي شيء ينتس ولو شيء
للإسلام،
نعم،
يدخل في الإسلام، نعم، أيوة، سم، صحيح، أيوة، يبقى هنا البحث الآن، إيه نعم. طيب إخوان، نقف عند هذا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلى الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر وبدعة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علماً، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.